بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. الكون كونه، والخلق خلقه، والأمر أمره، والعبد عبده، ولا إله غيره. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 93 بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول الله تعالى على مائدة سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الآية مرة ثانية: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: ومن أظلم، أي لا أحد أظلم وأشد جرما ممن منع مساجد الله، أي عن ذكر الله فيها وإقامة الصلاة وغيرها من الطاعات، وسعى أي اجتهد وبذل وسعه في خرابها أي الحسي والمعنوي، فالخراب الحسي يكون بهدمها وتخريبها وتقذيرها والخراب المعنوي منع الذاكرين لاسم الله فيها، وهذا عام لكل من اتصف بهذه الصفة، وهذا عام لكل من اتصف بهذه الصفة، فيدخل في ذلك أصحاب الفيل وقريش حين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها عام الحديبية، والنصارى حين أخربوا بيت المقدس، وغيرهم من أنواع الظلمة الساعين في خرابها محادة لله ومشاق، فجزاهم الله بأن منعهم دخولها شرعا وقدرا إلا خائفين ذليلين، فلما أخافوا عباد الله أخافهم الله. فالمشركون الذين صدوا رسوله صلى الله عليه وسلم لم يلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يسيرا حتى أذن الله له في فتح مكة ومنع المشركين من قربان بيته، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأصحاب الفيل ذكر الله ما جرى عليهم، والنصارى سلط الله عليهم المؤمنين فأجلوهم، وهكذا كل من اتصف بوصفهم فلا بد أن يناله قسطه، فلا بد أن يناله قسطه، وهذا من الآيات العظيمة أخبر بها الباري قبل وقوعها فوقعت كما أخبر. وهذا كلام نفيس جدا، يدعون أولا قبل التفصيل والبيان أن نلقي الضوء على مسألة مهمة، هذه المسألة هي الترابط والانسجام بين آيات القرآن. فالعلماء عن طريق البحث عن طريق النظر وإعمال الفكر والتدبر في القرآن الكريم توصلوا إلى نتيجة مهمة جدا، هذه النتيجة أن هناك ترابط عجيب وانسجام غريب بين سور القرآن وبين آيات القرآن، فنجد أنه ما من سورة إلا وتتصل اتصالا وثيقا بما قبلها وما بعدها، كذلك الآيات بينها ترابط عجيب جدا وانسجام غريب، كيف لا والقرآن كلام الله عز وجل، هذا الكلام الذي حدى به ربنا تعالى البشرية جمعاء أن يأتوا بصورة من مثله، فكان العجز وكان اندحار الكافرين قديما بل وحديثا، والتحدي قائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن هناك ترابط وهناك انسجام عجيب بين الآيات، فما الترابط بين هذه الآية التي قرأناها وبينا معناها وبين ما قبلها من آيات وما بعدها من آيات؟ لكي تتعرف على قضية الترابط والانسجام بين الآيات لابد أن تعود إلى أسباب النزول، إلى أسباب النزول. فيا ترى ما سبب نزول هذه الآية؟ تكلم أهل التفاسير في هذه المسألة وذكروا عدة أقوال سوف نسردها سويا، ثم نقف مع ترجيح أهل العلم وبيان الترابط بين هذه الآية وما قبلها وما بعدها حتى يتضح المعنى. كما ذكرت وردت أقوال متعددة في سبب نزول هذه الآية، من بين هذه الأقوال التي ذكرت في كتب التفسير سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في قريش، نزلت في قريش، واستدلوا بحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن قريشا منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام في ابتداء الإسلام، أن قريشا منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام في ابتداء الإسلام. معلوم أنه في بداية الدعوة كان ممنوع على النبي أن يدخل المسجد الحرام ليتعبد الله عز وجل، ولذلك اتخذ من دار الأرقم ابن أبي الأرقم مكانا لتعليم المسلمين أمر إسلامهم، إلى أن شاء الله تعالى ومن الله تعالى على عمر بن الخطاب الفاروق بدخول الإسلام، فكان عمر سببا في الخروج ودخول المسجد الحرام على مرأة من مشركي العرب. إذن كان في البداية في ابتداء الإسلام منع النبي أنه يتعبد فين؟ في المسجد الحرام، فاستدلوا بأن هذا هو السبب نزول الآية، أن قريشا منعت نبينا صلى الله عليه وسلم من دخول المسجد الحرام للتعبد في بداية الإسلام. قول آخر يرى أصحابه أنها نزلت في خراب بيت المقدس على يد الروم النصارى، إن معلوم أن الروم كانوا مسيطرين على المشرق بلاد الشام حتى بلاد أفريقية، وطبعا هذه السيطرة كان من ضمن المفاسد التي قاموا بها أنهم أفسدوا ودنسوا وكذروا وخربوا المسجد الأقصى بيت المقدس. فقال فريق من أهل العلم من أهل التفسير أن الآية هذه نزلت في النصارى الذين خربوا بيت المقدس. قول ثالث في أسباب النزول يرى أصحابه أنها نزلت في مشركي العرب الذين صدوا المسلمين عن البيت الحرام يوم الحديبية، إن عندما أراد النبي أن يأتي مكة في العام السادس من هجرته لأداء العمرة منعوه أن يدخل مكة ومنعوا أصحابه، وكلكم يحفظ أحداث يوم الحديبية، فقالوا نزلت الآية بسبب هذا الأمر، وأنها نزلت في المشركين الذين منعوا النبي وأصحابه من أداء العمرة يوم الحديبية. وقيل غير ذلك في أسباب نزولها. رجح الطبري رحمه الله تعالى القول الذي يقول إن النصارى هم الذين سعوا في خراب بيت المقدس. الطبري في تفسيره الماتع ومن أعظم التفاسير بالمأثور تفسير ابن جرير الطبري، وده مهم جدا، يعتبر من أمهات الكتب الهامة جدا لطالب العلم الذي يروم ويطلب علم التفسير، إن كما تعلمون عندما تكلمنا في مقدمات التفسير إن التفسير في عندنا كتب تفسير بالمأثور، في تفسير باللغة، في تفسير بالإشارة والعبارة، وعلمنا تفصيلا الصحيح منها من السقيم في المقدمات. فيعد تفسير ابن جرير الطبري من أعظم الكتب في مقام التفسير بالمأثور، ومعنى التفسير بالمأثور أي يفسر القرآن بما ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام، بما ورد عن صحابة نبينا وكذلك عن أئمة التابعين ممن عرفوا بالتفسير. وطبعا على شكلة أيضا عمدة التفسير الحافظ ابن كثير، نسميه العمدة في التفسير لطالب العلم التفسير بالمأثور، ويعد من أعظم الكتب في مقام التفسير. فابن جرير الطبري في تفسيره رجح أن سبب نزول هذه الآية في النصارى الذين سعوا في خراب بيت المقدس، بدليل أن مشركي العرب لم يسعوا في خراب البيت الحرام، إذ كانوا يعظمونه ويتعبدون به، لكنهم منعوا المسلمين من أداء عبادتهم فيه. فهو رجح بناء على هذا الأمر، الآية بتقول ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابه، قال العرب لم يسعوا في خراب بيت المقدس، عفوا لم يسعوا في خراب بيت الله الحرام، ولكن منع المسلمين فقط من دخوله، والعرب كانوا بيعظموا البيت الحرام. فعشان كده رجح ان سبب نزول الآية في مين؟ في النصارى الذين خربوا بيت المقدس. جمعوا بين الأمرين، منعوا فيه العبادة وخربوا فترة من الزمان، واضح؟ فهو رجح القول بذلك. وبناء على هذا الترجيح تتضح لنا مناسبة هذه الآية بما قبلها. يعني لو أخذنا بقول ابن جرير الطبري إن الآية نزلت في مين؟ في النصارى، يبقى تتضح لنا مناسبة في الربط بين هذه الآية وما قبلها من آيات. البيان أن الآيات التي قبلها وردت في سياق كشف دسائس أهل الكتاب وكيدهم الإسلام والمسلمين. فقبل هذه الآية احنا قرأنا مع بعض كده الآيات الماضية وفسرناها. قبلها جت مثلا قول الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم عن دينكم من بعد إيمانكم، عفوا عن دينكم لسه الجن، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم أو من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. هذا كيد من أهل الكتاب، اليهود والنصارى، اليهود وإيه والنصارى. طيب كذلك بنقرأ قول الله تعالى قبلها وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وربنا رد عليهم إن العبرة لا بالمسميات ولكن بالعمل والإخلاص. كذلك نقرأ قول الله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، الآيات ودي كلها بتتكلم عن دسائس أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وكيف كادوا للإسلام وكادوا للمسلمين وكادوا النبي الإسلام. وعلى فكرة يا جماعة كيد أهل الكتاب للمسلمين حقيقة مستمرة إلى قيام الساعة، ومن أنكرها كذب القرآن الكريم، ومن أنكرها كذب القرآن الكريم. واضح؟ انتبه لهذا جيدا. كيد أهل الكتاب من اليهود والنصارى حقيقة مستمرة إلى قيام الساعة، ومن أنكرها كذب الله وكذب القرآن وكذب النبي العدلان. احفظ ده كويس قوي، لأن ده قرآن وده منهج قويم. لأن الآن في ظل الحداثة والعقلانية اللي بنشوفها في بلاد الإسلام وغيره، يقول لك يا أخي مش عارف ده، يقول لك في ناس كده عندهم فكر المؤامرة. يا أخي والله ما فكرين احنا، هذا كلام الله تعالى وهذا هدي النبي محمد، ليس كلام سيد ولا زيد ولا عمرو، ده كلام رب. كلام ايه رب؟ القرآن بيقول لك اهو ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ده كلام مين ده؟ كلامي أنا ولا كلام الله؟ فبيقول لك إن أهل الكتاب من اليهود والنصارى الغالب فيهم يريدون أن تكونوا كفارا مثلهم، ودي حقيقة دائمة. اقرأوا التاريخ مع جميع الأنبياء والرسل، ما من نبي وما من رسول جاءهم بغير هواهم إلا عاندوه. فهم الذين قتلوا الأنبياء، من قتل يحيى عليه السلام؟ ماشي، اليهود. من أراد قتل عيسى عليه السلام؟ اليهود. احفظ ده كويس يا جماعة، دول قتلوا الأنبياء، يبقى أنت هتشك في دسائسهم مع المسلمين. أرادوا قتل النبي محمد، مش في حاجة اسمها المسجد الضرار اللي قوم النبي بهدمه. ايه قصة المسجد الضرار ده؟ مهم جماعة من اليهود ادعوا بنفاقا ان هم يعني عايزين يعملوا مسجد ويجيبوا النبي يصلي لهم فيه، ماشي كده. وفعلا راح النبي ومعه الصديق ومعه بعض الصحابة، فهم كانوا متفقين لما يجي النبي يخش المسجد احد الملاعين منهم يقف فوق المسجد بحجر ويرميه على ايه؟ على رسول الله، يبقى قتلوا النبي وتخلصنا من ايه؟ من الاسلام والمسلمين. ده كان هدفهم، ودعوا النبي للصلاة في المسجد بتاعه. ففي الطريق نزل جبريل وأخبر النبي بمكر هؤلاء، فرحت على طول أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن المدينة بسبب نقدهم للعهد، وسمي المسجد بالمسجد إيه؟ الضرار. وبعد كده جت الآية: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. اللي هو مسجد إيه بقى؟ قباء. مسجد إيه؟ قباء، اللي هو كان أول مسجد بني في الإسلام في المدينة. النبي عندما قدم المدينة نزل في بني سلمة وبنى أول مسجد في الإسلام، اللي هو إيه؟ قباء. يعني مش أول مسجد مسجد النبوي، لا، ده المسجد النبوي بعدين، إنما أول مسجد اتبنى مسجد إيه؟ قباء. ولذلك قال النبي: كان من سنتي وهدي في كل أسبوع لازم يروح مسجد قباء يصلي فيه أسبوعيا. وقال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كانت له كأجر عمرة تامة، أو كما قال النبي. فكان لسه ما اتبناش المسجد النبوي، بعد كده بقى لما دخل المدينة بدأ يبني إيه؟ مسجده صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فالآيات في سورة التوبة قصة المسجد الضرار ده، وده اللي بقى نزلت فيه الآيات: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في صدورهم، لا كما قال بعض الجهلاء لما اتهدم برج التجارة في أحداث سبتمبر. القرآن ذكر برج التجارة بتاع سبتمبر يا جماعة، ازاي؟ اهو تعالى يا سيدي نشوف، نقول له نشوف. قالوا تعالى البرج ده كان 110 طابق، ماشي يا سيدي معاك. 2 كان يوم 11، ماشي يا سيدي. من شهر سبتمبر اللي هو شهر ايه؟ 9، ماشي يا سيدي. قال تعالى بقى نشوف سورة التوبة رقم 9 في المصحف. لما تعد كده السور من سورة الفتحة وانت ماشي، رقم 9 سورة ايه؟ التوبة، ماشي معاك. 2 وفي الجزء رقم 11، في الجزء 11 من القرآن 30 جزء، سورة التوبة انا جزء 11 سبتمبر. خلي بالك، شوف التأويل الباطل ده، ماشي يا سيدي. وبعدين والآية رقم 110، وانت لما تفتح سورة التوبة آية 110 تتكلم عن المسجد الضرار، ماشي كده؟ فين مين معاه مصحف؟ افتح يا واد كده 110 واقرأ لهم، عشان برضه لأنهم ما شاء الله في ناس قاعدين لك كده، ودي على فكرة مكر، ولعلها أن تكون من أعداء الإسلام وحطوها لك على الإنترنت عشان يقع حطاب الليل من الدعاء. وفعلا عملوا دروس ومحاضرات ومقالة تقول لك الله أكبر، القرآن ذكر برج التجارة، برج التجارة، طيب بكرة بقى يذكر كمان برج الاقتصاد. فكرة يا هذه الآية كده:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين.
رقم كم الآية دي؟ واللي بعدها كمل بقى، اهو هي دي اللي لا يزال بنيانهم، كمل، لا علي صوتك يا فداء.
لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم.
رقم كم دي؟
110.
وبرج التجارة كان كم دور؟
110
دور. خلي بالك قوي. طيب الجزء ده رقم كام؟
11.
الصورة دي رقم كام؟ 9. ودوشونا بمقالات على الانترنت وخطب على المنابر والله ودروس في المساجد، لدرجة أذكر يومها قدرا كده كنت رايح أصلي في مسجد وعليكم السلام، وأخ كده قاعد وقال يا جماعة أنا عايز محدش يمشي. خير يا سيدي، نوعك كله أحد. قال في حاجة مهمة قوي، قول يا سيدي الله يباركك. وراح بقى مسك بقى التفصيلات دي بقى، هو جابنا على الانترنت طبعا، وقعد يقرأ معاه ورقة كده، شوف يا جماعة، شوف قدرة ربنا، شوف يا جماعة، شوف الإعجاز العلمي، وعمال وعمال ووشه احمر واخضر والناس الله أكبر. قلت له الله أكبر، استنى يا أخي الله يرضى عليك، تعالى اقعد جنبي هنا، إيه اللي بتقوله ده؟ قال لي يا شيخنا أهو. قلت له أهو مين؟ هل قرأت تفسير الآيات؟ بص كده قال لي لا. طب قبل ما تتكلم في القرآن بهواك ارجع للقرآن، شوف أقوال المفسرين إيه. تقول الآيات دي نزلت في المسجد الضرار اللي كان في مدينة رسول الله اللي أقاموا اليهود، لكان 110 دور ولا كان فمصيبة خطيرة جدا ان الانسان اي حاجة يقرأ على الانترنت يروجها بلا علم. عشان كده بقول للشباب احذروا الانترنت، احذروا ان اي حاجة تقرأها تتصدقوها وتروجوها. يعني المصيبة ان انت صدق، المصيبة الاعظم انت تنقل كمان مكتوب في مقال عن كذا، ويا ما بقى دوشونا بالكلام ده، يقول لك سبحان الله لا إله إلا الله، صياد سمك اصطاد سمكة مكتوب عليها لا إله إلا الله ما شاء الله، وتلقى أن واحد صياد كان يصطاد السمك ويروح كاتب ويرميه تاني يعوم، يجي بقى واحد صياد تاني مغفل يصطادها، الله أكبر شوف السمكة مكتوب عليها إيه. يا ابني حتى الأمور دي لا تزيدنا يقينا، لأن يقيننا ثابت في ربنا عز وجل، مش محتاجين إحنا السمكة يتكتب عليها ها، واللي يقعد يبحث لك يقول لك سبحان الله، شوف حتى صدر الإنسان، شوف العظام بتاع صدر الإنسان مكتوب بها لا إله إلا محمد رسول الله، ونحاول نقتات ونفتات أمر عجب. فانتبهوا لهذه الأحوال يا جماعة. فالآية بتاع سورة التوبة ملاش علاقة ببرج التجارة العالمي، ملاش علاقة أبدا، تتكلم عن مسجد إيه الدرار اللي أقاموا اليهود في المدينة، وكان الخطة قتل النبي محمد والتخلص من الإسلام، فالمكر عندهم دائم ومستمر، عشان ما تتبعليش بقى الجماعة الحدثيين والعقلانيين يقول لك لا 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 قضية المؤامرة دي، كل شوية المسلمين يقول لك أصلي في مؤامرة. طب اللي انت شايفه في العالم الإسلامي ده بما تفسره الآن يا أخي؟ سبحان الله، فترة واحدة كده كل الدول قامت، الدول اللي رقنا تحت الظلم 40 سنة و 42 سنة و 30 سنة في الفترة دي بالذات كلها في وقت واحد، مسلسل واحد وخطوات واحدة، واللي هم مش عايزينه مش هيحصل مش هيحصل، واللي عايزينه يحصل بيحصل. شوف سوريا الآن، ما جاش الدور ليه بقى ان سوريا نخلص منها بقى، وقص على ذلك كتير. فيقول لك لا 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 فكر المؤامرة ده بلاش، ماشي بلاش، هنكذب القرآن عشان خاطرك ونكذب النبي عشان خاطرك يا ابو عقل. ده القرآن واضح صريح، ود يعني ود تمنى وراجع وأصر. مين دول يا رب؟ كثير من أهل الكتاب. من هم أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى. ودوا إيه يا رب؟ لو يردونكم أنتم يا مسلمون ها من بعد إيمانكم ها كفارا حسدا من عند أنفسهم. طيب ويقرأ كمان ولن ترضى، ده بلان مش بلان، خلي بالك أوي، ده كلام رب مش كلام، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الله 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 الله، ده كلام مين ده يا جماعة؟ كلام رب، كلام رب واضح. فاوعى تميل مع من يميل، سبحان الله. وشوف انتوا الكيد في كل مكان وكل زمان. يعني اعجبني امس مقولة الاخت كانت بتتكلم في موضوع مهم جدا، موضوع حجاب المرأة المسلمة، فبتقول قصة كده غريبة جدا، امرأة مسلمة محجبة نالت جائزة نوبل، وراحت بحجابها في المؤتمر اللي أعدوه، بدأت تلقي محاضرة بلاغة ايه وفصحة ايه وثقافة ايه، أبهرت جميع الحضور من غير المسلمين بثقافتها واو. فبيعملوا معها حوار بقى، معجبين جدا بالثقافة والعلم اللي عندها ده كله، يقول لها بس لولا أن الحجاب، احنا بنتعجب ازاي امرأة لابسة حجاب تكون مثقفة كده. فابتسمت وقالت أيعني أن الحجاب سبب رجعية؟ قالوا هذا هو الحاصل. قالت لهم لا بالعكس بقى، أنا عايز أقول لكم حاجة معينة. يعني معروف أن الإنسان البدائي اللي انتوا وصفتوه بالجهل كان عريان، ما كانش عنده ملابس في بداية التاريخ ولا ايه، يقول لك الانسان الحجري، وهم جابوه في افلامهم كان يجي لابس ايه
مش لابس، يدوبك حالة ورقة شجرة على العورة، صح كده؟ لما بدأ يتعلم ويترقى في الحضارة بدأ شيئا فشيئا يصنع لنفسه إيه؟ ملابس يستر العورة. فأنا الآن في قمة الرقي والحضارة، أما من عروا نساءهم فعادوا إلى الجهل والتخلف وإلى الرجعية فأفحمتهم. دي حقيقة. شوف مع مرور الزمن كان يجيب لك كده، هم حتى في أفلامه يجيب لك الإنسان اللي بيلاقي شكله إيه والمرأة شكلها إيه من غير هدوم، صح؟ كل ما يترقى في الحضارة يروح مثلا يجيب الخروف يذبحه، يجيب الجلد يعمل إيه ملابس، وشوية شوية يروح جايب جلد ويروح لابسه، وشوية شوية يروح لابس حاجة تاني ويروح مغطي راسه، صح؟ حضارة، يقول لك مع الحضارة الرقية والتقدم كل ما يتقدم ينظر فيما يصلحه وما يستره ويستر عوراته، صح؟ يبقى اللي يتعرب يعمل ايه؟ يبقى هو المتخلف ولا ايه؟ يبقى مين اللي عنده حضارة؟ مين؟ المسلم اللي بيغطي نفسه ويستر عورته ويعف نفسه، المسلمة اللي بتلبس حجابها وتستر بدنها، هي دي المتحضرة، وغيرها ايه؟ وعجبه. بس مين اللي يفهم؟ سبحان الله. حتى ما تيجي تقول لهم يا جماعة بلاش، مش أنا أقول لكم قال الله ولا قال رسول الله، يا جماعة عندكم في كنائسكم ومعابدكم كيف صورتم الطاهرة العفيفة البتول مريم عليها السلام؟ صورتوها ازاي؟ لابسة ايه مريم؟ العفيفة الطاهرة المصونة اللي علمت العالم يعني العفة ايه؟ ماشي؟ كيف صورتموها؟ ده ثوب مريم يجي 10 متر ورا منها بيجرجر فضفاض واسع ولابسه الخمار، صح؟ طب ما يقول لك لا اصل دي كانت عاده، تيجي يقول لك اصلها عاده. طيب هنقول عاده مش عباده، مش المحب لمن يحب مطيع؟ بتحب مريم ايوه ما تتبعوها، كانت عاملاها عاده مش عباده. ها عاده حلوه ولا وحشه؟ انها تستر نفسها، سبحان الله. طيب اللحية يا جماعة، عيسى عليه السلام كيف صورتموه؟ كما تصفونه بالرب ربكم، كيف حاله؟ له لحية ولا ملوش لحية؟ له لحية. وحتى الفيلم اللي عملوه عن ألم المسيح لحيته قد كده، طب ما تتبعوه ولا ايه يا جماعة؟ بتقول الرب، الرب كان ملتحي عندكم، ها ما تلتحوا مثلا، لا يجي حربك انت في اللحية، يا امر عجب سبحان الله. بلاش كده، ينكروا علينا الثياب القصير مثلا كسنة. طيب عيسى كان يلبس ايه؟ شوفوا كده لبس عيسى في كل الصور ماذا يلبس؟ يلبس الازار لغاية نصف الساق، لبس ايه؟ ازار لغاية نصف الساق، وده كان لبس الانبياء والرسل، لان ده من باب الزهد وعدم الكبر، لأن معروف تطويل الثياب علامة على الكبر، والأنبياء بعيدون كل البعد عن إيه؟ التشبه بالمتكبرين. فكان معظم الأنبياء لبسهم حتى نصف إيه؟ الساق. اتبعوا أنتوا بقى، وبلاش تنكروا على من تزي بزي الأنبياء والرسل واتبعهم واقتدى بهديهم، واضح؟ فمهما تقنعنا يجي عند ما تزنقه أصل وفصل، واضح؟ يبقى المكر دائم، ودي حقيقة ثابتة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فالجماعة النصارى دول خربوا بيت المقدس وأفسدوه ومنعوا العبادة فيه فترات من الزمان، فعشان كده نزلت الآيات ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. رجح العلامة ابن عاشور، وده من تونس على فكرة برضه، عشان كان عندكم علماء كبار اهو عشان ما تزعلوش يعني، ماشي كده؟ عندكم تاريخ. العلامة ابن عاشور رحمه الله تعالى له تفسير من أعظم التفاسير، وفي التفسير بتاعه يا جماعة دايما يجيب لك المناسبات والروابط بين الآيات، دي مهمة جدا لطالب العلم. هات بس كده تفسير الطاهر ابن عاشور، وهذه مآثر آبائكم فلا تضيعوها يا أهل تونس يا وادي حساب. عارفين ولا مش عارفين؟ صحيح والله، الحمد لله. ومش تونس بس يا جماعه، بلاد الاسلام كلها علم وعلماء علموا العالم اجمع. يعني مثلا في المغرب العربي، بلاد المغرب، الا تعرفوا ان معظم اسانيد الحديث في العصر المتاخر تعود الى المغرب؟ ما في احد له سند في الحديث والسنه اللي يرجع لمين؟ لبلاد المغرب. عائله اسمها الكتاني، عائله الكتاني في بلاد المغرب ينتهي اليهم سند الحديث، رغم انهم هنا على التصوف، احنا بنتكلم على علم الحديث. ما شاء الله، شوف كده الشيخ الحويني تجد سنده يرجع لبلاد ايه؟ المغرب، كان درس هناك في المغرب. الشيخ الالباني رحمه الله السند عنده يرجع لمين؟ لبلاد المغرب. واضح؟ وقص جميع البلاد، وتونس طاهر بن عاشور عشان ما تزعلش، عشان بعد بيقول لي همشي بس في مصر فيها علماء كتير. قلت له مش مصر بس يا ابني، بلاد الاسلام كلها علماء. ده يقعد يضحك، عايز يقول لي فلسطين فيها دي. انت تقول لنا بقى. الله، شفت بقى العيب؟ الامام الشافعي من غزه يا شيخنا. صحيح. ليه؟ بلاد العراق وبلاد الشام كلها ابن تيميه وابن القيم دول كلهم من بلاد الشام. ماشي كده؟ فالعلم الحمد لله، يعني علماء المسلمين علموا العالم يعني حضاره. فلك ان تفخر بمآثرك وتتبع من سبقك من أهل العلم. دايما تذكر أجدادك، ما تنساش تاريخك، لأن الأمة اللي تنسى ماضيها لا مستقبل لها ولا حاضر. خلي بالك أول، الأمة اللي تنسى ماضيها لا حاضر ولا مستقبل لها، لازم تستمد من الماضي علاقتك بالحاضر والمستقبل. فالعلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقول إن الآية نزلت في مشركي العرب. الآية نزلت في مين؟ في مشركي العرب. وبنى على هذا الاختيار وجه المناسبة فقال: فالمناسبة أنه بعد أن وفى أهل الكتاب حقهم، يعني بعد ما ربنا كده إدى الأهل الكتاب حقهم في الآيات السابقة كده وشاف وبين لنا كيدهم ودسائسهم، خلي بالك من فتح نواياهم في دين الإسلام وأهله، وبيان أن تلك خصلة، خلي بالك شوف كلام ابن عاشور، وبيان أن تلك خصلة متأصلة فيهم، يعني الكيد للإسلام خصلة متأصلة في القوم إلى يوم القيامة. خلي بالك ده حتى عندنا مثل ذلك كده في مصر، يقول لك عدوك عدو دينك، عدوك عدو إيه؟ دينك. ولا شك أن الآن في العصر الحديث بقى العدو الإسلام، الإسلام بقى عدو لأهل الباطل جميعا، ولذلك كل سهام الباطل الآن اجتمعت على ضرب مين؟ الإسلام وأهل الإسلام. لدرجة أن سبحان الله أصبحت الضحية هي الجاني، والجاني هو الضحية. إزاي؟ على أرض فلسطين تدمر المساجد ويقتل الأطفال والنساء والرجال، ولما يقوم حد يدافع هنقول عن النفس يقول لك الإرهاب. يبقى اللي بيقتل واغتصب الأرض مش إرهاب، إنما تيجي أنت تدافع آدي الأصولية الإسلامية وآدي المتشددين الإرهابيين، عشان بيدافع عن أرضه وعرضه، ده إرهاب. انقل على العراق. جم منين للعراق؟ من بلاد بعيدة جدا، هي دي بلادكم، جيوشهم وقواعدهم من أمريكا، تيجي العراق ويدقوا البلاد دك ويدمروها تدميرة. لما يجي حد يرفع راية الجهاد إرهاب. الإرهاب في العراق، الإرهاب في العراق. قيس على ذلك أفغانستان، قيس على ذلك الشيشان، في أي مكان من أرض الله اللي يدافع عن نفسه عن دينه إرهابي. يعني إيه المطلوب؟ المطلوب إن إحنا ندمر بلادك ونسلب خيراتك وإنت تكون حامل وديع، تكون حلو. قول لنا كمان الله يرضى، أنتوا خدوا اللي أنتوا عايزينه، ده المطلوب منك عشان ما تبقاش إرهابي، إنما تدافع عن نفسك تبقى ايه؟ ارهابي. ودي المشكلة الخطيرة جدا جدا. لكن اللي عايزكم تحفظوه يكون عندكم ايمان بيه ان الاسلام دين من الله، خلاص، والله نصره. ودي كلها اللي بتحدث في الكون يا جماعة، كله تمحيص ليحيى من حي عن بينة. الاسلام يعني المشكلة ان احنا برضو كثير من المسلمين مش فاهمين الكلام ده يا جماعة. النبي بشر وقال لا يدخلن هذا الأمر أو الدين لا يطرد بيت وبر ولا مضر إلا دخله. احفظ ذاك، وإذا كلام النبي بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الكفر. ما دام النبي قال لك كده هيتحقق ولا لا؟ خلاص انتهت بقى. يفعلوا ما يفعلون، الإسلام لن يترك على أرض الله بيت وبر ولا مضر إلا دخله، مهما كاده الكائد، لأنه دين الله اللي ربنا ارتضاه للبشرية. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خلاص انتهت، مفروغ منها. بس المشكلة فيها وفيك، إزاي نأدي دورنا صح من أجل الدين؟ الدين منتشر، منتشر بي أو بيك أو بغيرك، منتشر. يبقى القضية فين؟ الاختبار ليا وليك، هل إحنا هنكون أهل لنصرة الدين ده عشان ربنا عز وجل يكتب لنا الفردوس الأعلى، ولا هنداهن ونضيع ونقر الكفر ونضيع ونضيع الدنيا والآخرة؟ هي القضية كده، تمحيص. قضية إيه بقى؟ تمحيص. ولكن من أسباب النصر إيه؟ الثبات على الحق، الثبات على المبدأ. فهمنا حاجة؟ فهم؟ أمر مسلمات، مش محتاج لقيل وقال. الإسلام دين ربنا، خلاص أنا مطمئن. يبقى المشكلة عندي أنا، هل أنا أهل للدين ده ولا مش أهل؟ بس ده الاختبار الصعب جدا ليا وليك ولكل مسلم على أرض الله. هل أنت أمام الموجات العالية للباطل هتترك دينك وتعاون الكفار على إخوانك من المسلمين، ها؟ ولا هتكون مسلم صح؟ دي القضية. يا ما ناس من أجل دنيا ومن أجل مال ومن أجل منصب ومن أجل ومن أجل ومن غير حتى عطاءات دنيوية، هو اللي بيبادر إنه يؤيد الكفر على الإيمان. لأن أنت عارف إن في حاجة اسمها التولي للكفار، ومن يتولهم منكم فإنه إيه؟ منهم، يعني خارج عن ملة الإسلام. والتولي ده يكون برأي أو بكلمة أو بفعل، معنى أن أنت تعين كافر على مسلم بكلمة أصبحت مثله. يا الله، يعني خرجت عن الإسلام، يبقى خسرت دينك وخسرت دنياك وفي الآخرة عذاب أليم يا خايب. عشان إيه؟ وخلي بالك عدوك لن يرضى عنك لأنك متنازل، عارفك يوم ما تكون له الغلبة أول واحد هيدوسه مين؟ أنت، والله العظيم أنت أول واحد هتداس، لأنك بالنسبة له كرت واتحرق. شوف الواقع الآن، حكام المسلمين دول اللي سادوا ظلم وطغيان وجبروت ودمروا شعوبهم وسلبوا خيراتهم وذلوهم للغرب، لما قامت الشعوب عليهم الغرب عمل لهم حاجة؟ ها؟ لا، دي كروت اتحرقت، يلا خدنا العجين دسوهم. منهم اللي قتل، ومنهم اللي الان في السجون، ومنهم اللي ولي ولي، وخلاص شكرا العمليه خلصت. دي مرحله واحنا خلاص احنا استخدمناك لفتره وخلاص انكشفت والقناع مع السلامه، نشوف غيرك بقى في لبس جديد وفي زي جديد، بنربي غيرك عشان يطلع. واضح؟ قضيه خطيره جدا لازم نفهمها يا جماعه. ودي اسمها إقامة الحجة، عشان ده دورنا نبلغ ونبين ونوضح، عشان تخلي بالك دينك لحمك دمك، إخوانك من المسلمين لحمك دمك، أنت مسلم، مسلم يعني دينك مقدم على كل شيء إن أردت نجاة، وإلا التاريخ لا يرحم أحد أبدا. هتمر الأيام والسنين، هيتنسي الاسم ويندرس الرسم والأخره، وهناك أناس يترحم عليهم وهناك أناس يذكرون باللعنات. شوف أنت كده تاريخ مثلا حكام العرب الآن، يذكر حد منهم الآن اللي بيتشفى واللي بيدعي عليه واللي أهو أدي جزاؤه، أدي جزاء الظلم والطغيان، ماشي كده. وأحدهم اللي كان بيقول أنا ملك الملوك، ملك الملوك يا ابني إيه؟ ده لا يجوز أن يطلق على إنسان على مخلوق، ده في نص ده إن ملك الملوك هو الله. مين ملك الملوك؟ الله. قال لك أنا ملك ملوك أفريقيا. طيب حاله كان إيه؟ شفت أنت حاله لما تشوف المشاهد هم بيطلعوا من الخندق من تحت الأرض من حفرة، ده ملك الملوك، وقلعوا هدومه ويسيل دم وقول لهم ايه انا زي والدك، انا زي دلوقتي بقيت زي والده للواد اللي ماسكه، انا زي ابوك، انا معمر. معمر ايه؟ معمر ايه؟ ادي عاقبة الظالمين، وادي نهاية المفسدين، وادي من تجرأوا على الدين وسلبوا الشعوب حقوقهم، ويانا منعوا المساجد ان يذكر فيها اسم الله تعالى، ولا ايه؟ منعوا المساجد واغلقوها وضيقوا على المسلمين باسم ايه؟ ملك الملوك. اهو دي يا جماعه دي ايات لازم تفطن لها قوي، اوعى تغفل. والله يا جماعه الحياه الدنيا فيها ايات، بس كما يقول القائل ما اكثر الايات وما اكثر العبر ولكن ما اقل الاعتبار. لازم نعتبر بمن قبلنا وبمن سبقنا. شوف الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقول: فالمناسبة أنه بعد أن وفى أهل الكتاب حقهم من فتح نواياهم في دين الإسلام وأهله، وبيان أن تلك خصلة متأصلة فيهم مع كل ما جاءهم بما يخالف هواهم، وكان قد أشار قبل إلى أن المشركين شبهوهم، أي مشرك العرب في ذلك عند قوله ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، اللي هم مين؟ مشركوا العرب في مكة. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والخير اللي هو القرآن والمنهج ولا إيه؟ طيب. يقول عطف الكلام إلى بيان ما تفرع عن عدم ودادة المشركين نزول القرآن، فبين أن ظلمهم في ذلك لم يبلغوا أحد ممن قبلهم، يعني أولاد الإباء تفننوا كمان في الظلم لما مشرك العرب، إذ منعوا مساجد الله، المسجد الحرام منعوا النبي يعبد ربنا فيه. طيب وسدوا طريق الهدى، كان يقدر حد من المستضعفين في مكة يروح يصلي قدامهم؟ يا الله، يعذبوه وينكلوا به ويضربوه ويدوسوا عليه، الله أكبر، ماذا كله منع العبادة. طيب وحالوا بين الناس وبين زيارة المسجد الحرام حتى في يوم الحدابية ممنوع تزور المسجد. طيب الذي هو فخرهم وسبب مكانتهم، وليس هذا شأن طالب صلاح الخلق، بل هذا شأن الحاسد المغتاظ. فنزلت الآيات إيه؟ في مشرك العرب كما يقول طاهر ابن عاشور رحمه الله تعالى. وعلى أنه لا يبعد أن يكون وجه المناسبة مسألة تحويل القبلة، ويرجح هذه المسألة الآيتان التاليتان لهذه الآية. يعني بعض الناس بيرجح ان سبب نزول الايه قضيه تحويل القبله من بيت المقدس الى بيت الله الحرام ومزاعم اليهود واهل الكتاب، بدليل ان الله تعالى قال بعد الايه دي قال ايه؟ ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون. واضح؟ يبقى بعضهم رجح انها تكون بسبب تحويل القبلة، واستدل بالايات اللي بعدها، وده الانسجام والترابط بين الايات. وانا عايز اقول لك بقى بعد خلاصة الكلام في اسباب النزول، عندنا في علوم القرآن قاعدة مهمة جدا تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني ايا كان سبب نزول الآية ما دام اللفظ عام بيشمل كل من يصد عن سبيل الله، سواء من أهل الكتاب أو من مشركي العرب أو من المسلمين حتى أنفسهم. وحياما حكام باسم الإسلام أغلقوا المساجد ولا إيه؟ والله يا جماعة كان في بلادنا والله جت فترة ما تتمكن تذكر ربك بعد الصلاة في المسجد ممنوع. تخيل مفيش ممنوع كلمة علم تقال في مسجد. والله انك تقول درس علم ممنوع. خطبة الجمعة لازم تصريح عشان تطلع تخطب الجمعة في بلاد ايه؟ اسلام. في بلاد اسلام. وعشان كده ادي حالهم، شفت حالهم عمل ايه؟ لان قلنا العقيبة وخيمة جدا، كل من ضيق على الاسلام وضيق على المسلمين ادي عقيبته، نسأل الله السلام. فالآية حقيقة تخلي الإنسان يخاف جدا من هذا الأمر. خلي بالك قوي، أي تضييق على الإسلام أو على المسلمين عاقبة وخيمة، نسأل الله السلام. يمكن الله ربنا أرانا الآيات في حياتنا في أمثال هؤلاء الظلم عشان نعتبر، خلي بالك. وعشان كده العلامة السعد استدل بإيه بقى؟ شوف خلي بالك، ذكر هنا، ذكر لنا قصص، قال لك اسمع كده. طبعا هو قسم خراب المسجد الى قسمين، في خراب حسي وفي خراب معنوي. حسي يعني ايه؟ انك تهدمه. يا ما ناس هدموا مساجد، قاصفات تقصف المساجد، صح؟ هذه هدمه وتخريبه حسي. او بتقذيره، انك لا تهتم بنظافته، ما ده يعتبر تخريب. واضح؟ يعني خلي بالنا قوي يا جماعه، نظافه المسجد مسؤوليه شرعيه. خلي بالك قوي، نظافه المسجد اللي يهمل فيها اكنه خرب المسجد. يا شباب، نظفت المسجد أمان حتى لا نقع في إيه؟ في باب تخريب المساجد. ياما مساجد نشوفها في بلادنا أسف يعني، كزورات تخش دورة المية ما تقدرش تخش من الريحة والعفن. مسجد يا جماعة، مسجد اتقوا الله، نقول لهم كده والله اتقوا الله، خش نظف الحمامات دي، خش تهتم، خش نظف ده نظف ده، لأن كده بتخرب المسجد. لأن الخراب الحسي إيه؟ إما بتدمير تهدم أو بتقذير أو تضع عواقع يعني حاجات تمنع الناس من دخول المسجد. أنا أذكر في ناس كان يعني في بلادنا والله اختلف مع جاره، هو عامل مسجد في بيته، اختلف مع جاره في مسألة، راح بنى باب على باب المسجد ومنع الناس يدخلوا. والله العظيم تخيل يغلق مسجد أصله بتاعه، هو اللي بنيه، عامله في بيته. ما عندنا في مصر عادي جدا تيجي تعمل عمارة عشان تستفيد ما تدفعش ضرائب ولا كذا، يروح عامل لك المسجد تحت البيت عشان البيت أصلا مش محتاج البدروم. هل يقول لك مسجد أوضة صغيرة كده بشباك بميضة مسجد عشان يعفوه مش عارف من النور من الكهرباء من الضرائب، ويروح باني فوق برج ويملك. الله أعلم بنياتك. مسجد إيه؟ كان اول يقدر مثلا من لنا اوضه قد كده اهو، اجرها تمليك بفلوس، وهات الفلوس وسع مسجد كبير، شارك في مسجد الحي، لكنها اهواء. فكان لما يختلف مع حد يروح قافل ايه؟ المسجد. مسجد مفيش حد يصلي، ايه روح صلي في مكان تاني. يمكن يعني حكيت لكم القصه بتاعت رمضان، كنت بصلي في مسجد، الكلام ده تجاوز 20 سنه تقريبا، الراجل يعني بلدياتنا كده من الصعيد رحمك الله. فالمهم انا رايح في يوم اصلي التراويح على كالعاده، لقيت المسجد بني عليه باب طوب، والله العظيم، وقاعد هو على الباب بكرسي. يعني كان بيقول لك خلاص انا قفلته، كل اللي يجي يمشي يقول له مش فيش طلب، روح صلي في مسجد ثاني، احنا قفلناه. فلما وصلت قلت له يا حاج ايه اللي انت عامله ده؟ قال لي انا قفلت المسجد يا شيخ. قلت له ليه؟ قال لي عشان الشيخ فلان واحد جاره عنده قهوة اختلف معاه في صلاة المغرب، الناس بيفطروا، فالراجل صاحب المسجد ده جايب لهم صينية كنافة. صينية كنافة حلويات كده. صاحبك بقى بتاع القهوة عامل كده شوية شعر كده دقن، يعني ملتزم بقى شيخ. ما عندنا كده أي حد يعمل دقن بقى يقوله الشيخ فلان. اه والله، وتلاقي دقنه قد كده وماسك الشيشة، قولوا له يا شيخ برضه مش مشكلة، المهم ما نبص للشكل. فده منهم بقى من نوعيات يقولوا يا شيخ فلان وهو أصلا مضيع الدنيا والدين. فدخل لهم المسجد في المغرب لقوا بياكلوا إيه؟ كنافة. الكنافة بدعة. بدعة؟ ليه عم الشيخ فلان؟ لم يأكلها رسول الله. النبي كان بياكل كنافة؟ قول للناس كده. وحرم عليهم أكل إيه؟ قلت له طب يا عم الحاج ده فلان ده جاهل، تقفل انت المسجد ده انت بقيت اشد منه. راح ده قال لي مش هفتحه. قلت له طب نقعد مع فلان ده، تعال نروح له. رحنا للشيخ فلان، قال لي قلت اتفضلوا فين؟ قال في القهوه. قلت ما بقعدش على قهوه. قهوه ايه؟ تعال يا اما نقعد عندك في البيت يا اما عند الحاج. طب اقول لك هنجيب كراسي، قلت له هات الكراسي عند المسجد هنا، لكن ما بنقعدش في القهوه. وبعدين بقول له يا حاج فلان ايه الكنافه حرام ليه؟ قال لي عشان النبي ما كلهاش. قلت له اي حاجه ما ياكلهاش النبي تبقى حرام؟ طب يا فلان مش الضب وضع على مائده رسول الله وما كلش منه النبي؟ سيدنا خالد قاعد جنب النبي، حديث صحيح، قال يا رسول الله حرام؟ هو قال لا، ولكنه ليس بارض قومي فاجد نفسي تعافه، انا ما باكلش الضب عشان ما اعرفوش. فاكله خالد على مائده رسول الله. بص كده هو مش عارف يعني ضب، يعني عارف اي حاجه. قلت له طب يا اخي سيبك من الكلام ده كله بقى، الله يرضى عليك، ما قراتش قول الله تعالى كل من حرم زينه الله التي اخرجها لعباده والطيبات من الرزق والكنافه من طيبات الرزق؟ قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصا يوم القيامه. هو طبعا مش فاهم حاجه، انت بتقول له ايه؟ تعملت ايه الكلام ده؟ مش ما يعرفوش اصلا. قلت له سيبك من ده كله، حكم الشيشه ايه؟ بص قلت له الدخان ده حرام ولا حلال؟ بص كده قال لي مكروه. قلت له عشان جت، قلت له انت بقى فكرتني بالشيخ اللي قالوا له يا سيدنا الشيخ الجدار اللي بيني وبين جاري الكلب تدول عليه، قال له هدمه ما دام جه علينا جثه هده. قال له يا سيدنا الشيخ ده الجدار اللي بين بيتي وبيتك، قال له قليل من الماء يطهره، تمام ما دام عندي ما يتهدش نحط شويه. اهو ده صاحبنا، الكنافه حرمها والحرام يقول لك عليه مكروه. طب والقهوه يا اخي سب دين والنرد شير ده ما ورد فيه نص عن النبي؟ قال من لعب بالنرد شير فكانما غمس يده في دم ولحم خنزير. ايه ما عندكش؟ قال له اصل القهوه بتاعت والدي واخويا، انا مالي؟ انت مالك؟ اذا كنت شغال انت بتقدم الطلبات جواه. تقول يا فلان اوعى تتكلم في الدين. طبعا كانت بقى جلسه سخنه قوي مولعه، انتهت بفتح المسجد والحمد لله. فياما اهواء بتتدخل ونسال الله السلامه يعني. فياما اغلقت مساجد في بلاد الاسلام، نسال الله السلامه. يبقى انا عندي خراب حسي انك تهدمها او تقذرها كزورات وكذا. فعشان كده بقول لك لو شفت اي حاجه في مسجد انت تشيلها، كزورات مش عارف، مش انت اللي ترمي، انت اللي تنظف. انت مسلم لقيت حاجه انت نظفها بنفسك، مش لازم تقول فين المسؤول. كلنا مسؤولين يا جماعه، انا بقول كل مسلم في المسجد مسؤول عن نظافه المسجد، مش الشيخ سيد بس ولا الحاج بشطير بس ولا الحاج البغدادي بس ولا فلان بس، كلنا مسؤولين. لقيت حاجه مش نظيفه ما تنظف، دخلت الحمام السباحه مش كويسه ما تنظف، ما لقيتش جوه مش عارف ايه الغسل الايدين الصابون بتجيبوه ده، ما تروح تجيب بيورو يا اخي من النت والارض، انت تجيب كل يوم شوكولاته ومش عارف، انا مش عايز اشوفك شوكولاته وعصير وزفت وشيل شنط ومحمل، ما تجيب معاك ازازه بتاع للحمام، جيب معاك تامبو ومناديل للحمام وانت جاي كده، هات واحد بس بيورو وحطه في الحمام من غير ما حد يعرف، ادخل كده حطه وركبه وامشي. نظافه، كلنا مسؤولين يا جماعه، كلنا مسؤولين. يبقى انا عندي خراب حس بالهدم او التقذير، وفي بقى الخراب المعنوي اللي هو الصد عن سبيل الله ومنع الناس يذكروا الله في المساجد او عباده الله والتضييق الى اخره. نسال الله ان لا يجعلنا من هؤلاء. قولوا امين. اللهم امين. ولذلك ذكر العلامه السعدي بقى عاقبه من فعلوا من قديم الزمان، فقال ايه؟ اسمع كده. قال فيدخل في ذلك اصحاب الفيل. اصحاب الفيل جم عملوا ايه؟ عارفين قصه الفيل؟ أبرهة جاي من بلاد الحبشة ليه؟ عشان يهدم الكعبة. ليه أبرهة؟ أصل هو كان عامل القليس عنده في بلاد الحبشة، يعني بيت من ذهب كده معبد زي بيت الله الحرام، وعايز الناس يروحوا يطوفوا حوالين منه بدل الكعبة. ما تفكرها تجارة. قال لك الناس بيروحوا يطوفوا حوالين الكعبة، فقريش الأموال بتدر عليها وتجارات وأموال، طب ما أنا أجيب الخير ده عندي ونعمل كعبة عندنا في الحبشة. فعمل فيها بس من ذهب. وعايز بقى الناس يسيبوا الكعبه ويروحوا يطوفوا ايه؟ عنده في الحبشه، ماشي كده؟ فلما عمل القليس بتاعه ده ولا مشابه ايه تقريبا قيل انه قام من النوم في يوم داخل القليس بتاعه لا واحد شخيخ له فين في البتاع البيت بتاعه ده حاطط له الغائط يعني بس ديش كان زجل شكله مليان فمدهول له الدنيا غضب قال لك راح هيدي لهم ايه طب احنا مالنا لو واحد عندك من الحبشه البيت ايه مات كمالها هروح اهد تعالى يا سيد وراح جاب جيش من الفيلة وحط قيل ان الفيل اللي هو كان راكبه كان اسمه محمود وهو اللي رفض يخش البيت سبحان الله يقول لك بالفعل راح بيت الله الحرام عشان يهده وكل اللي في طريقه بقى يقابل حاجه ياخدها يدمر ويعمل ويفسد لما وصل بيت الله الحرام مكه قال فين زعيمها جاله عبد المطلب جد النبي فبيقول له يعني ابو عبد المطلب كان له قافله تجاريه فيها ابل فابراها في الطريق خدها فراح عبد المطلب يقول له بقى ايه انت زعيم مكه وسئ نعم قال جئنا لهدم البيت قال البيت له رب يحميه اما انا فرب الابل أريد إبلي التي أخذتها في طريقك قال عندما رأيت منظرك هبتك وعندما سمعت منطقك يعني جاي عشان الإبل وقول لك هاهدم البيت قال لا البيت له رب يحميه طبعا قال للبيت له رب يحميه إمتى ما كانش فيه شريعة ولا عقيدة ولا أهل إيمان عشان ما تقوليش دلوقتي الجماعة إياه وقول لك يا عم الحاج ما تتعب نفسك ليه للبيت رب يحميه طب وانت روحت فيه ده الكلام ده كان في الجاهلية إنها بعد ما جه النبي بالإسلام ربنا قال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين في رجال ولازم نبذل ما عندنا حتى ينصر الله الدين ماشي لازم تقدم وتبذل المهم أبرهة تمرض ودخل البيت إيه اللي حصل طير أبابيل دمرت أبرهة وجيش أبرهة لأنه بس حاول تخريب بيت الله الحرام أدي آية ونزلت السورة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجار من سجيل فجعلهم كعصف مأكول أدي آية هي أبراهيم كان جاي ليه من أجل تدمير بيت الله الحرام يعني التخريب الحسي عايز دمره يهد مين اللي تهد أبراهيم اللي تهد أدي آية إيه كمان يقول وقريش حين صد رسول الله عنها عام الحديبية النبي جاي يعمل عمره مع الصحابه منعوه مرت الايام وعاد النبي ايه فاتحا سنه 8 من الهجره ولما فتح مكه ايه اللي حصل جاءوا صغيرين وعفى عنهم النبي ودخل الناس في دين لا افواج وبعد كده جه الامر سوره التوبه ودي من اخر ما نزل وذلك بتسمى السوره الفاضحه اللي فضحت الشرك واهل الشرك والنفاق واهل النفاق ومن ضمن الايات يا من منعتم محمدا عن دخول المسجد عام الحديبية سوف تمنعون من دخوله على الأبد إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا انتهت القضية فلا يجوز دخولهم بيت الله الحرام ماشي كده ومن أدخلهم يتحمل الوزر كاملة لأن المسجد الحرام ممنوع بنص القرآن ماشي كده واضح ممنوع دخولهم ليه الجزاء من جنس العمل انتوا عايزين تمنعوا الخير طب انتوا اللي يمنع عنكم ايه الخير طيب يقول والنصارى حين خربوا بيت المقدس ايه اللي حصل لهم دمروا تدميرا وجاء صلاح الدين وما ادراك من صلاح الدين وطهر بيت المقدس من الصليبيين وخرجوا يبكون في ذل وصغار بعد ان دمروا وافسدوا ونسأل الله تعالى أن يبعث لهذه الأمة صلاح دين جديد اللهم أمين اللهم أمين وسوف يبعث يا جماعة ما تقلقوش والله سوف يبعث هيجي تاني خالد بن الوليد وهيجي صلاح الدين وهيجي عمر وهيجي الصديق جند محمد سوف يعود أبشروا بهذا لا يمكن يا جماعة لأن دين ربنا عز وجل دين ربنا هيرجع جند الإسلام ويسود الإسلام ويسود العدل ويهلك الله الكافرين والمشركين ولكنكم ايه تستعجلوا ما تستعجلوش انت بس قدم اللي عليك قدم ما تستطيع لدينك واعلم ان العقبة لهذا الدين ولأهلك طيب فذكر العلامة نماذج كده عشان يطفي اليقين على القلوب والثقة والاطمئنان، لأن أحيانا في ظل الابتلاءات بعض الناس بيضعف، يقول لك الصورة بقت سودة، لا مش سودة إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يبصر الأمة بالعيب وأن تعود بقوة وتتمسك بالإسلام مش أحضان اللئام. كما ذكرت لكم قالوا بعد الثورات نرجع، ما رجعوش، ما زالوا برضو بيتمسكوا بإيه، ما تعلموش الدرس، طب منتظرين تاني، نسأل الله السلامة. فلعل الله أن يبصرهم. يقول وغيرهم من أنواع الظلمة الساعين في خرابها محدة لله مشقة، فجازاهم الله بأن منعهم دخولها شرعا وقدرا. حتى سبحان الله الآيات، الحكام الظالمين دول ما كانوش يخشوا المساجد، يخافوا يخشوا المساجد والله العظيم، ولما يحبوا بس عشان الكاميرات تصورهم فين في صلاة العيد، وليهم مساجد مخصوصة. يقول لك كنا نسمع كده ان عشان فلان هيصلي العيد عشان يصوروا بقى في التلفزيون انه بيصلي العيد، يقول لك البلد كلها يخرجوا منها اهلها كلها وتتملي بالمخابرات وامن الدوله ومش عارف ايه عشان الرئيس يخش يصوروها بيصلي. شوف الايه يا جماعه تحققت ازاي، ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين. سبحان الله، لهم في الدنيا خزي، ما يعرفش يصلي زي وزيك بين الناس، ما يعرفش، يخاف. في واحد منهم يخش يصلي كده عادي في مسجد بين الناس؟ لا يمكن، لأنه منع المسجد وضيق على الدعاء وضيق على المسلمين. فالآية تحققت فيه، ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي، يعني شوف حرم الخير إزاي، ومش بس، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نسأل الله السلامة. اللهم أمين، اللهم أمين. يقول فجزاهم الله بأن منعهم دخولها شرعا وقدرا. الله، شوف شرعا وقدرا، يعني مش ممكن يخشها هو مؤمن، إن هو مش عايز الإسلام، قال الشرع بعدناك عنها شرعا، وقدرا كتبنا عليك كونا إنك متخشش المسجد إلا وإنت بحال دي خائف. ده حتى بيكون مفضيين البلد وشوفهم في الكاميرات وهم يصلوا العيد، يقعد يتلفتوا كده، واللي ورا منه لابسين مش عارف ايه يقعد يبصوا، ما بيصلوش، واقفين كده يشوفوا كده، وتلاقي صاحبنا واقف الفرجه جنبي قد كده، حتى الوزراء بتوعهم ما يقفوش، ما يلسقوش فيه. يقول لك لما كان يجي يعمل مؤتمر صحفي يقول لك بينه وبين الصحفي يجي 20 متر، ومش اي حد يخش المؤتمر الصحفي، ويكتبوا له هيسالوا في ايه. يا الله، امور غريبه. آيات يا جماعة، والله ما أعظم نعمة الأمن، ما أعظم نعمة الأمن أن تكون أمينا. عمر الفاروق كان بينام تحت الشجرة، بينام فين؟ تحت شجرة في المدينة بين الرعية، نايم على ظهره كده حاطط رجل على رجل ومستند للشجرة، نايم عمر، نايم وسط الرعية. يا الله، ده مشهد نحتاج يا جماعة مؤلفات. لما يجي الهرمزان من بلاد الفرس برسالة لعمر داخل المدينة، كما تعلمون القصة، داخل بقى سمعين عمر الفاروق أمير المؤمنين والفتوحات، فقال لك ده أنا أروح المدينة لا، عمر ده عايش في قصر، قصر في الهواء طاير، أمير بقى. فنزل كده المدينة يقول لهم أين قصر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب؟ هو متعود في الفرس كلهم راكبين القصور. ففكر عمر عنده قصر كده من ذهب بقى، فبيسأل أين قصر أميركم؟ قالوا إن أميرنا لا يعرف حياة القصور. قصر إيه؟ مش حد عندنا به عايش في قصر. طيب أين بيته؟ ما بلاش القصر، البيت. فشاوروا له على البيت، بيت من الطوب اللبن في المدينة، إحنا مش ساكنين فيه عشان نريحكم، يعني انت ما تعرفش تعيش فيه. اللي عاش في الريف زمان عارفه، كنا عايشين في بيوت طين لبن، قاعد على التراب، بتنام على مصطبه، لو اتحط فيها حصيره يبقى كويس، يبقى انت ساري، اللي عنده حصيره ده يبقى ما شاء الله، يعني ده العمليه معاه موسعه قوي، ماشي. انما دلوقتي ما شاء الله، فعمر ما يعرفش غير البيت من طوب لبن. فراح خبط على الباب، طلع ابناء عمر، اين امير المؤمنين؟ قال ليس بالبيت، ابحث عنه في المسجد. شوفوا في مسجد النبي، عمر ما يقعدش في البيت، عمر حاكم. طيب راح يسأل في المسجد لم يجده، يا جماعة أين أميركم؟ فسأل بعض الناس في المدينة قالوا إن أردت عمر فاذهب عند الشجرة تجده هناك، عارفين مكانه نايم فين، روح له هناك. فالهرمزان راح كده ونظر، رأى مشهد عجيب جدا، لا أمير مؤمن نايم على الأرض رجل على رجل ومتكئ كده على الشجرة ما شاء الله، إيه ده، حتى في نومته أسد، الله أكبر، ما فيش حرس كده وقف بالسيف لما يخلص نينام له شوية وأنا وقف لك، لا فيش الكلام ده خالص، ده عمر. فالهرمزان راح نظر كده وبكى وقال قولته المشهورة، حكمت كمل فعدلت ها فأمنت فنمت يا عمر. يبقى الأمن بيجي منين؟ من العدل، لما تكون عادل تمشي في وسط الناس آمن، هتلاقي الرعية كلها تحفظك، الرعية كلها تحميك لأنك رجل عادل. فعمر ينام، نام يا عمر قرير العين تحت الشجرة، نام مدام عدلت ماشي كده. لكن شوفهم دلوقتي، نسأل الله السلام، ليه؟ السبب ايه؟ فيش عدل، غاب العدل وظهر الظلم، فما فيش أمن، لا أمن على الرعية ولا أمن على الحكام، لأن احنا ضيعنا وفرطنا في العدل. نسأل الله السلام، اللهم آمين. فشوف شوف الحكم الشرعي القدري ده، فجزاهم الله بأن من عمد خلا شرعا وقدرا إلا خائفين ذليلين، فلما أخافوا، خلي بالك من الحكم الجدا، فلما أخافوا عباد الله أخافهم الله. يا الله، فالمشركون الذين صدوا رسوله لم يلبث رسوله صلى الله عليه وسلم إلا يسيرا حتى أذن الله له في فتح مكة ومنع المشركين من قربان بيته، فقال تعالى يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأصحاب الفيل ذكر الله ما جرى عليهم، والنصارى سلط الله عليهم المؤمنين فأجلوهم، وهكذا كل من اتصف بوصفهم فلا بد أن يناله قسطه. وهذا من الآيات العظيمة أخبر بها الباري قبل وقوعها فوقعت كما أخبر. واستدل العلماء بالآية الكريمة على أنه لا يجوز، خلي بالك من الجاي ده، لا يجوز تمكين الكفار من دخول المساجد، شوف التمكين بقى، إلا لسماع الحق. يعني إيه؟ يجي مسجدنا عشان يسمع الحق ونعلمه الدين ويتعرف على سبب في إسلامه بضوابط، إنما دلوقتي في مساجد مثلا في بلاد الإسلام بقت أثر يدخل الكفار عشان إيه؟ مش عشان يعرفوا الحق، عشان يتفرجوا على الأثار، وتخش المرأة من غير هدوم، قالوا يعمل لها كده العلى مقدر كده اللي يغطوها به ما شاء الله، ومن اللي يغطيها؟ راجل قاعد حارس المسجد، شوف كم واحدة تدخله بقى، قال له روح لفيفها كده ما شاء الله عليك، فين؟ في المسجد، ما هو أثر، هذا لا يجوز. ويقول لك أثار المساجد بقت أثر، المسجد بقى أثر، نسأل الله السلام، اللهم أمين. لف يا عم لفها، لفها بالفوطة، الله يبارك لك، وهي خارجة طبعا تروح ألعاب وتدي له الفوطة. يعني شر البلية ما يضحك، نسأل الله السلام. يقول لهم في الدنيا خزي أي فضيحة، خزي أي فضيحة، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، وإن كان لا أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه فلا أعظم إيمانا ممن سعى في عمارة المساجد. الله، شوف يا جماعة الاستنباط الجميل ده، إذا كان اللي يمنع المساجد من ذكر الله أعظم ظلم بمفهوم المخالفة، يبقى اللي يفتح المساجد للعبادة والطاعة أعظم الناس إيمانا. الله الله. قال وإذا كان لأظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه فلا أعظم إيمانا ممن سعى في عمارة المساجد، بالعمارة الحسية والمعنوية، عمارة البناء والتنظيف ده أعظم إيمانا، كذلك العمارة المعنوية تيسير سبل الدعوة وذكر الله والسهر والخدمة للمسلمين من أجل عبادة الله تعالى في المساجد، فده أعظم الناس إيمانا، كما قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقلنا العمارة قسمين، حسية ومعنوية، حسية بالبناء والتشييد، معنوية بتأثير العبادة للمسلمين وعمار المسجد. كذلك كثيرا ما أقول لك إن المسجد ليس جدرانا فقط، ولكنه عمار قبل الجدران، يعني أعمال تقام في المسجد. وذلك شوف مسجد النادي كان عبارة عن إيه؟ طوب لبن، 100 ذراع في 100 ذراع، 100 ذراع حوله 70 متر مثلا في 70 متر تقريبا، يعني هذه مسجد النادي. وكان السقف جريد النخل، هذه المسجد. لكن رب إيه؟ رجال، رب الصديق وعمر وعثمان وعلي رجال، لأن المسجد كان أعمال. جماعة مسجد النبي كان خلية، كان جامع وجامعة صلى الله عليه وسلم. بل قد أمر الله تعالى برفع بيوته وتعظيمها وتكريمها، فقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وللمساجد أحكام كثيرة يرجع حاصلها إلى مضمون هذه الآيات الكلمات. وبهذا القدر إخوتاه أكتفي، فإن قدر لقاء وكان اللقاء واصل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.